ما ابتدأنا به من تفسير جزئه عما، ونأخذ بإذن الله عز وجل في يومنا هذا تفسير أول سورة المطففين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون.
جاءت شريعة الإسلام بإثبات معان عظيمة تصلح بها أحوال الناس، ومما جاءت به هذه الشريعة المباركة العدل وتحريم الاعتداء على حقوق الآخرين ولو كان في أمور يسيرة قليلة، ومن هنا جاءت الشريعة بتحريم تطفيف المكاييل. قال تعالى ويل للمطففين، ويل كلمة وعيد وتهديد، والمطففون هم الذين يبخسون الناس حقوقهم، مأخوذ من التطفيف وهو بخس حق الآخرين بشيء قليل، لأن الطفيف الشيء النادر اليسير. فمع أن هذا المأخوذ مما للغير طفيف ويسير، إلا أن الله جل وعلا قد توعد صاحبه بقوله ويل للمطففين. ومن هنا لا ينبغي بالإنسان أن يحتقر حقوق الآخرين ولو كانت قليلة، سواء كانت حقا لأشخاص معينين أو حقا للأموال العامة. وإذا كان هذا في تطفيف المكاييل فكل ما كان مماثلا له فيلحق به. تطفيف المكاييل كما أنه مضرة على العباد في آخرتهم هو مضرة عليهم في دنياهم. ومن هنا قال تعالى وأوفوا الكيل وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أن الناس تكون حالهم على خير الأمور متى تركوا الغش في المكاييل والموازين وأوفوا الكيل ووزنوا بالقسطاس المستقيم. وقال جل وعلا وإلى مدين أخاهم شعيبا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. فذلك المطفف عندما يظن أنه قد حاز مصلحة لنفسه دنيوية وأنه قد تمكن من أخذ مال غيره إلا أنه في حقيقة الأمر خاسر في دنياه مع ما ينتظره من العقوبة في الآخرة. فإن البركة في البيع والشراء أمور من الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى قد وعد أولئك الذين يتعاملون مع الناس بعدل وبيان وظهور ببركة بيعهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، فإن بينا وصدقا برك لهما في بيعهما، وإن كتما وغشا محقت بركة بيعهما. ثم ذكر الله جل وعلا شيئا من صفات هؤلاء المطففين، فقال سبحانه: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. اكتالوا أي قبضوا سلعهم من الآخرين، فإنهم يأخذونها بزيادة لأنهم يستعملون مكيالا كبيرا في هذه الحال، ومن ثم إذا اكتالوا أخذوا أكثر من حقهم، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أي إذا أرادوا أن يقبضوا الناس حقوقهم وأن يسلموا لهم بضائعهم استعملوا مكيالا آخر يكون أنقص من الأول، وحينئذ كانوا مخسرين للناس. والتطفيف في المكاييل نوع من أنواع الظلم الذي جاءت النصوص بالتحذير منه وبيان سوء عاقبته دنيا وآخرة. قال تعالى: فما للظالمين من نصير. وقال جل وعلا: سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وإذا كانت هذه العقوبات الشديدة ثابتة في تطفيف المكاييل، فإن الأفعال التي تؤخذ بها أموال الآخرين سيكون تحريمها أكثر وإثمها أعظم. ومن ذلك مثلا سرقة أموال الآخرين، فإن هذا إثمه أعظم من إثم تطفيف المكاييل، فيشمله هذه العقوبات السابقة. ومثل ذلك أيضا أخذ مال الرشوة، فإنه أشد من تطفيف المكاييل، لأن مال الرشوة فيه أخذ من أصحاب الحقوق أموالهم بدون وجه حق، وفيه منع المستحق من حقه وإعطاؤه لغيره لكونه قد دفع فيه مالا. وقد ثبت في الرشوة نصوص كثيرة تدل على التشنيع على فاعلها. قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. ومن أنواع المكاسب الخبيثة التي هي أشد من تطفيف المكاييل أكل الربا، وقد تواترت النصوص بتحريمه والتشنيع على فاعله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ومن أمثلة المكاسب الخبيثة التي تلحق بعقوبة المطففين بيع السلع المحرمة التي لا يجوز بيعها، من مثل بيع الميتة والخمور والخنزير ونحوها، فهذه مكاسب خبيثة هي أشد إثما من إثم التطفيف في المكيال والميزان. وقوله هنا وإذا كالوهم أو وزنوهم، الكيل وحدة تعرف بها أحجام السلع، فهي وحدة يعرف بها الحجم، بينما الوزن وحدة يعرف بها ثقل الشيء. فمثلا اللتر هذا لمعرفة الحجم، وهكذا أيضا الصاع لمعرفة الحجم. ومن ثم فهناك سلعتان تعتبران صاعا ومع ذلك في وزنهما فرق كبير، فلو أتيت بالصاع فوضعت فيه مثلا قطن ثم وضعت فيه تمر فإن صاع التمر أثقل من صاع القطن بكثير، وإن كانا متساويين في الحجم. وأما الوزن فإنه وحدة لمقياس ومعرفة مقدار ثقل الأشياء، ويكون التقدير فيها إما بالكيلو أو بالرطل أو بالجرام أو بالدينار أو نحو ذلك. وهناك وحدات لقياس السلع غير هاتين الوحدتين، ومن ذلك مثلا الذرع، بأن تقاس الأقمشة بذرعها، وهكذا أيضا الأراضي تذرع سواء بالذراع أو بالمتر أو بالكيلو أو بغيرها. فالمقصود أن ما ذكر في هذه الآيات من الكيل والوزن على جهة التمثيل، وأن أي تطفيف في البيع والشراء يدخل في النهي الوارد في هذه الآيات لأنه في معناه. وقد ورد في الأثر أن أهل المدينة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطففون المكيال، فلما جاء نزلت هذه الآيات انتهوا عن هذا ولم يعد أحد منهم يفعل هذا، وهذا يدلك على مقدار إيمان الصحابة، فإنهم إذا جاءهم أمر من أوامر الله بادروا إلى امتثاله. فهذه العلامة التي يقاس بها الإيمان عند الإنسان، فإذا أردت أن تقيس مقدار إيمانك فانظر إذا جاءك أمر من أوامر الله أو أمر من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تبادر لامتثاله أو تسويف فيه؟ قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم قال تعالى لا يظن أولئك أنهم مبعوثون، أي أن الداعي الذي جعل هؤلاء الناس يطففون في المكاييل هو أنهم نسوا أو تناسوا يوم البعث والجزاء. فمع أن هذا من الأمور المتيقنة المجزوم بها، فإن الناس عما قريب سيبعثون وسيحاسبون على أعمالهم، والمراد بالبعث إحياء الأجساد بعد موتها. ففي هذا تحذير آخر للمطففين وتوعد لهم بالعقوبة الشنيعة في يوم القيامة. ثم قال ليوم عظيم. ففي الآية الأولى إشعار بأن التطفيف في المكاييل يدل على نقصان إيمان الإنسان باليوم الآخر، إذ لو كان مؤمنا به تمام الإيمان لما أقدم على ذلك، إذ كيف يقدم دنياه على عقوبة أخرى. ثم قال ليوم عظيم، هذا اليوم هو يوم القيامة، وفيه تحذير وتهديد آخر لأنه وصفه بأنه عظيم. ومن هنا فإذا كان ذلك اليوم عظيما فعلى العباد أن يحذروا من نزول العقوبات فيه، ومن أسباب نزول العقوبات التطفيف في المكاييل. ثم قال سبحانه يوم يقوم الناس لرب العالمين، أي ذلك اليوم العظيم الذي تغافلوا أو تناسوا عنه هو يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقوم، قيل أن المراد به بعث الناس، وقيل المراد به أنهم يقومون حقيقة، ولعل القول الثاني أظهر، لأنه إذا أمكن حمل اللفظ على حقيقته فهو أولى، ولفظ القيام له حقيقة في لغة العرب فلا يحمل على البعث إلا بدليل. وقد ورد في بعض الآثار عن بعض التابعين أنهم يقومون قياما عظيما وسنين متطاولة، قال بعضهم بأنهم يقيفون 300 سنة لا يدرون ما مصيرهم إلى جنة أو إلى نار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يصل رشحه إلى أذنيه، أي أن العرق من ذلك الإنسان يغطيه حتى يصل إلى أذنيه. ثم قال سبحانه كلا، هذه كلمة زجر وردع، أي أنكم إذا لم تنتهوا عن التطفيف والمكاييل، عن التطفيف في المكاييل والموازين، فاحذروا من العقوبات، واعلموا بأن كتاب الفجار لفي سجين. كتاب، قيل المراد به السجلات التي سجلت فيها أعمال العباد، والفجار أي الذين خرجوا عن الطاعة إلى المعصية. وقوله لفي سجين، المراد بسجين موطن من نار جهنم، وقيل بأنه تلك الكتب لما وضعت في أضيق محل وأسفله قيل لها سجين. ثم قال سبحانه وما أدراك ما سجين، للتعظيم من شأنه سأل عنه ليلفت الأذهان إلى معرفة حقيقته. ثم قال سبحانه كتاب مرقوم، أي أن هذا الكتاب عليه علامة، عليه علامة، إما علامة العقوبة أو علامة الإهانة لأصحابه. في ذلك اليوم ويل يومئذ للمكذبين، العذاب الشديد والعقوبة الأليمة تكون في ذلك اليوم للمكذبين. وبعض أهل العلم قال بأن ويل واد في نار جهنم، لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في كلمة ويل في لغة العرب أنها كلمة تهديد ووعيد وعذاب. قوله ويل يومئذ للمكذبين، المكذب هو من يقابل الخبر الصادق بوصفه بأنه مخالف للواقع والحقيقة، هذا هو المكذب. بماذا يكذبون فسر بعدها في قوله الذين يكذبون بيوم الدين. يوم الدين هو يوم الجزاء، سمي بالدين لأن الناس يدانون فيه بأعمالهم، يقال الدين لأن الإنسان يطالب بسداد دينه. قال وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، أي أن التكذيب بيوم القيامة ليس من شأن المخلصين ولا المطهرين، وإنما التكذيب بذلك اليوم من شأن المعتدي الأثيم، والمراد بالمعتدي الذي تجاوز حده. وأما الأثيم فهو الذي كسب أنواع المآثم والذنوب. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي أنه إذا قرأت عليه الآيات القرآنية المنسوبة إلى رب العزة والجلال خالق السماوات والأراضين قابلها بالتكذيب وبالإعراض وقال أساطير الأولين، أي هذا من جنس القصص الذي تناقلناه عن الأمم السابقة، ومن جنس الخرافات والقصص غير الواقعة التي يتناقلها الناس جيلا عن جيل. أساطير الأولين، مع أنه قد أقيمت عليه الحجة ووضحت له الدلائل إلا أنه أعرض عنها ولم يلتفت إليها ولم يفكر فيها، ولذلك لم يؤمن بها. ما هو السبب الذي جعله لا يستجيب لدعوة الحق؟ ما هو السبب الذي جعله لا يستجيب لدعوة الحق ولا يؤمن بمقتضى هذه الآيات القرآنية التي فيها الأدلة العقلية الدامغة والمقنعة؟ قال تعالى كلا، كلمة زجر وردع، أي أن هذا التكذيب منهم ليس مقبولا، بل له أسباب، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي أن قلوبهم غطيت بسبب الذنوب التي اكتسبوها، ومن ثم لم يقبلوا الحق لأن قلوبهم قد أقفلت. إذا كان الكتاب مقفلا هل تتمكن من الكتابة فيه؟ هكذا القلب إذا كان مقفلا فلن تتمكن من إدخال الحجة فيه. وما الذي يقفل القلوب؟ هذه الذنوب والمعاصي التي يفعلها الناس ويكسبونها، فالطبع على قلب الإنسان هو بسبب فعله هو، فهو الذي أقدم على معصية جعلته مطبوع القلب، لا يفكر في حقائق الأمور ولا يميز بين الحق والباطل. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب صقلت منه، وإن عاد نكتت فيه نكتة أخرى حتى تغطي على قلبه، فحين ذاك لا يميز بين معروف ومنكر ولا باطل وحق. ثم قال سبحانه كلا، هذه أيضا كلمة زجر وردع أخرى لعدم الرضا بشأنهم، لأنهم كسبوا الذنوب فغطت على قلوبهم ولم يتمكنوا من تمييز الحق من الباطل، فعقوبة لهم سيحجبون عن الله عز وجل ولن يتمكنوا من رؤيته جل وعلا، فإن رؤية الله في يوم القيامة نعيم عظيم لا يحظى به إلا أفراد من الخلق، لا يحظى به إلا المؤمنون. ولذلك أخبر الله عن هؤلاء المكذبين بأنهم محجوبون عن ربهم جل وعلا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لما حجب أهل الباطل دل على رؤية أهل الحق له. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حجب أهل السخط فرآه أهل الرضا. وهكذا أقوال أئمة السنة والسلف، كلهم يثبتون أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وقد جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهل الجنة ونعيمهم، قال: ثم فيسألهم ربهم هل من حاجة؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيعددون نعم الله عليهم، ثم يكشف الله لهم الحجاب فيرون ربهم فلم يعطوا نعيما مثل هذا النعيم. ثم قال سبحانه: ثم إنهم لصالوا الجحيم، أي أنهم سيعودون إلى نار جهنم، والعياذ بالله. صالوا أي أن النار ستصلاهم وتحرقهم. وتفرقون في هذا بين فعل الصلاة الذي يدل على الاحتراق، وفعل اصطلى الذي يدل على الانتفاع بالنار بدون الاحتراق بها. فصلى فعل يدل على تضرر الإنسان بالنار، وأما اصطلى فهو يدل على انتفاع الإنسان بالنار. ثم يقال لهم يوم القيامة على جهة التبكيت لهم: هذا الذي كنتم به تكذبون، أي أنكم كنتم على ضلالة في الدنيا، والآن اعرفوا أنكم كنتم على ضلالة. وهكذا أنتم إنما دخلتم دار العقوبة والنار بسبب فعلكم أنتم، فاحتملوا نتيجة فعلكم. ومن هنا في هذه الآيات عدد من الفوائد: أولها تحريم التطفيف في المكاييل والموازين، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان تمرة واحدة. ويلحق بذلك تلك الذنوب التي فيها استيلاء على أموال الآخرين، سواء كانت أموالا خاصة أو كانت من الأموال العامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما دونه إلا أتى به يوم القيامة يحمله على ظهره. قال رجل: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا. قال: وإن كان قضيبا من أراك، يعني مسواكا. وفي هذه الآية أن العبد يجب عليه أن يسير على العدل في التعامل مع الآخرين، فإذا كان هذا في المعاملات المالية هكذا في بقية المعاملات، فإذا عامل الناس في خصومة فإنه يعاملهم بالعدل، وإذا تعامل مع الآخرين في المسائل العلمية والمناقشات عاملهم بالعدل، فلا يكتفي بذكر حججه هو، بل يبين لخصمه الحجج التي يستند إليها حتى يكون عادلا معه. وفي هذه الآيات تحذير الناس من مغبة عقوبة أفعالهم يوم القيامة، وأنهم سيحاسبون على أعمالهم كلها. وفي هذه الآيات بيان أن حجج الله قد قامت على العباد، وأن الآيات الشرعية واضحة بينة، ولكن الناس يعرضون عن الاستماع لها والاستجابة لها بسبب ما غطي على قلوبهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. وفي هذه الآيات أن أهل الإيمان يرون ربهم جل وعلا يوم القيامة، وأن الفجار والمنافقين والكفار يحجبون عن رؤية الله جل وعلا. وسنأتي إن شاء الله تعالى إلى تفسير بقية السورة في يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سنت في بلدي قبل السعودية، وجلست الأيام الأخيرة في مكة، وأكملت الشهر 30 يوما، وجاء العيد في بلدي، ولكن السعودية أكملت الشهر 30 يوما، فهل أصوم 31 يوما مع السعودية أم أعيد وأفطر مع بلدي؟
أعيد. يجب على الإنسان أن يتبع البلد الذي يسكن فيه، فإذا كان الإنسان في بلد فأعلن الإفطار أفطر، وإذا كان في بلد فأعلن الصوم وجب عليه أن يصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. ولقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والشهر لم يسمى بهذا الاسم شهرا إلا لاشتهاره وظهور أمره، ومن ثم فإن حكم الشهر بحسب ما يشتهر بين الناس. فإذا صام الإنسان في بداية الشهر في بلد تبع أهل ذلك البلد الذي يسكن فيه، فإذا انتقل في وسط الشهر إلى بلد آخر فإنه حينئذ يتبع البلد المنتقل إليه. فإذا كان مجموع ما صامه في البلدين أقل من 29 يوما، كما لو كان المجموع 28، فإنه بعد يوم العيد يقضي يوما، لأن الشهر لا يكون 28. ولو قدر أنه صام 29 وأهل البلدين قد صاموا 30، هذا البلد صام 30 وذاك صام 30، فإننا نقول يكفيك هذا ولا يلزمك قضاء يوم آخر، لأنك لما صمت 29 عد ذلك شهرا في حقك. وإذا كان ما سيصومه الإنسان بين البلدين أكثر من ذلك، كما لو كان سيصوم 30 يوما وأهل البلدين لا يصومون إلا 29، أو كان سيصوم 31 يوما أو 32 يوما، فإنه يجب عليه أن يتابع الناس في البلد الذي هو فيه، ويحرم عليه أن يفطر والحال هذه، لأن هذا اليوم شرع مما يدخل في شهر رمضان بحسب هذا البلد، فوجب عليه صومه وحرم عليه إفطاره. ولو قدر أنه أفطره لعد مفطرا يوما من أيام رمضان، ويجب عليه قضاء هذا اليوم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: دخل رجلان المسجد فوجد الإمام في التشهد الأخير، والسؤال: هل يجلسان مع الناس أم ينشئان جماعة جديدة؟
إذا دخل رجلان والإمام في التشهد الأخير فما هو الأفضل؟ هل يصليان مع الناس ويدخلان مع الإمام في تشهده، أو يستأنفان جماعة جديدة؟ الأظهر أنهما يدخلان مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا. فقوله ما أدركتم فصلوا لفظ عام، يشمل أيضا يشمل ما لو كان ما أدركه الإنسان أقل من ركعة واحدة، ويشمل ما لو لم يدرك هذا المسبوق إلا التشهد الأخير فقط. وينبغي بالعبد المؤمن أن يحرص على التبكير إلى الصلاة، فبمجرد سماع النداء يبادر إلى المسجد ليصلي الصلاة كاملة، ويحضر مع الإمام تكبيرة الإحرام، ويتمكن قبل ذلك من سنة راتبة وقراءة لقرآن ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الأرض المستأجرة كيف يخرج زكاتها بعد استخراج التكلفة ثم حساب الباقي؟
الأرض المستأجرة كيف تتم زكاتها؟ الأرض المستأجرة لها جهتان: الجهة الأولى بالنسبة للمستأجر، فالمستأجر لا تجب عليه زكاة الأرض المستأجرة، وإذا استعملها في نشاط تجاري كما لو أقام عليها محلا تجاريا فإنه لا زكاة عليه في الأرض، وإنما الزكاة في السلع التجارية الموجودة في هذا المحل. لو قدر أنه زرع الأرض فالزكاة في الحبوب والثمار الخارجة من هذه الأرض، أما ذات الأرض فلا زكاة فيها على المستأجر. وأما بالنسبة للمؤجر مالك الأرض فإنه ينقسم حاله إلى قسمين: الأول أن ينوي بيع الأرض وينتظر الزبائن ليشتروا الأرض، فمثل هذا تجب عليه زكاة الأرض لكونها معدة للبيع وهي من عروض التجارة، فينظر إلى قيمتها في السوق يوم حولها فيخرج الزكاة بربع العشر، نصف اثنين ونصف المئة بناء على ذلك. أما الحال الثاني فإذا كان المؤجر للأرض لا ينوي بيعها وإنما ينوي الاستفادة من قيمة الأجار الذي يدفع له، فحينئذ نقول هذه الأرض لا زكاة فيها. وأما الأجرة فإنها إذا بقيت سنة عنده من تاريخ استحقاقها وجب عليه أن يزكيها، أما إذا صرفها واستعملها قبل تمام الحول فإنه لا زكاة عليه حينئذ.
أحسن الله إليكم. هل يقال الله ورسوله أعلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
المسائل التي كان يعلمها النبي صلى الله، المسائل على أنواع: النوع الأول ما كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فالصواب أنه لا حرج على الإنسان في أن يقول فيها الله ورسوله أعلم. وأما المسائل التي يختص بعلمها رب العزة والجلال فإنه لا يقال فيها إلا الله أعلم. مثال ذلك: لو سألك سائل متى قيام الساعة، لا يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن علم الساعة مما استأثر الله به، ومن ثم فلا يصح أن تقول إلا فلا يصح لك إلا أن تقول الله أعلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي صفة طواف التطوع؟ هل هي بالملابس العادية؟
طواف التطوع من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف متطوعا في أوقات مختلفة، وكان صلى الله عليه وسلم يطوف بثيابه طواف التطوع، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يلبس الإحرام ويلبس الإزار والرداء من أجل أن يطوف طواف التطوع، فقد ثبت أنه طاف وعليه ثيابه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نأتي للعمرة ونقوم بزيارات الأماكن المقدسة مثل عرفات ومنى ومزدلفة، وذلك للمعرفة فقط لا للتبرك ولا للتعبد، فهل هذا جائز؟
هذا من تضييع الأوقات. أما من زار هذه المواطن من أجل التقرب لله عز وجل فحينئذ نقول هذا العمل بدعة. لما هو بدعة؟ لأنه تقرب إلى الله بعبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة جاء إلى مكة في رمضان، وهكذا في بقية عمره لم يذهب إلى هذه المواطن، فدل ذلك على عدم مشروعية الذهاب لها على جهة التقرب لله عز وجل. وهكذا من ذهب إليها يظن أن في الذهاب إليها بركة قيل له هذا بدعة تأثم به. أما من ذهب إليها على جهة الفرجة ولم يرد بها تقربا فإنه يقال له قد أضعت وقتك بما لا تستفيد منه، فإن الغنيمة هي في كثرة الصلاة وكثرة الطواف وحفظ صيام الإنسان من المنقصات والمؤثرات، وأما الذهاب والإياب فتكلفة للبدن بلا ثمرة ولا فائدة. وبعض الفقهاء يمنع من الذهاب إلى هذه المواطن للفرجة، ويقول بأن ذلك لم يكن موجودا في عهد السلف، لا في عهد النبوة ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين. يقول: والذهاب إليها في للفرجة يصيرها مع الوقت عبادة وقربة، كما أن قوم نوح لما صوروا صالحيهم لم يكن في قصدهم التقرب لله عز وجل بذلك، لكنه ولم يكن من قصدهم التقرب لأصحاب هذه الصور، لكنه مع تطاول الزمن اختلفت أحوال الناس فأصبحوا يعبدونها من دون الله عز وجل، ولذلك لا نشير لأحد بالذهاب إليها.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم المرأة التي تتعطر عند خروجها من منزلها بحجة أن عندها رائحة كريهة؟
إذا كانت هذه المرأة تمر في أثناء ذهابها أو إيابها برجال أجانب فقد عصت الله في ذلك، ولا يجوز لها مثل هذا، كما لو كانت تمر بطريق فيه رجال أجانب أو نحو ذلك. أما إذا كانت لا تمر بالأجانب كما لو كان الذي ينقلها ويذهب بها في السيارة زوجها أو ولدها و لا تتقابل مع أحد من الرجال ويصلها إلى بيت قرابتها الذي لا تقابل فيه رجلا أجنبيا، فحينئذ لا يلحقها شيء من الماثم في هذا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قضاء الصلوات الفائتة علما بأن تركها في الماضي تكاسلا وجهلا وليس جحودا، وهل تكفي لهذه الصلاة التنفل لجبر هذا النقص؟
إذا ترك الإنسان الصلاة المفروضة سنين مختلفة تهاونا في جنب الله وتفريطا في حق الله جل وعلا، فلا شك أن هذا ذنب عظيم وجرم كبير، وهو أشد جرما من الزنا والربا بإجماع أهل العلم، وقد اختلف العلماء في من كان كذلك، هل يجب عليه أن يقضي هذه الصلوات؟ قال الجمهور: نعم يجب عليه أن يقضي هذه الصلوات ولو طالت، ولو كانت لأربعين سنة. وذهب الإمام أحمد وبعض التابعين إلى أنه لا يقضي هذه الصلوات، ومنشأ الخلاف هو الخلاف في مسألة تكفير تارك الصلاة، فإن من رأى أن تارك الصلاة يكفر بذلك قال لا يجب عليه أن يقضي صلوات السنوات الماضية، ومن قال بأنه لا يكفر بتركه للصلاة قال يجب عليه القضاء. والأظهر هو القول الأول بتكفير تارك الصلاة لتواتر النصوص بهذا، قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال سبحانه: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة، إلى نصوص أخر تدل على هذا المعنى. ومن ثم فإن الأظهر أن من ترك الصلاة في سنوات ماضية تكاسلا وتهاونا فإننا لا نوجب عليه أن يقضي هذه الصلوات الماضية، ونقول عليك أن تعوض هذا النقص بالإكثار من النوافل في السنن الرواتب والنفل المطلق وصلاة الليل وغير ذلك من الصلوات التي لعل الله عز وجل أن يعوضك بها عما فاتك من الأجر، وإلا فلا شك أن أجر الفريضة أكثر بكثير من أجر النافلة، لكن هذه النافلة تعوض عليه ولو جزءا يسيرا.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يشترط في سجود التلاوة اتجاه القبلة؟
سجود التلاوة يشرع أن يسجده العبد إذا مر بآية من آيات سجدة التلاوة، وفي المصحف 15 آية فيها سجدة، وهذه الآيات يشرع للعبد إذا أكمل الآية والآية التي تتصل بها في المعنى يشرع للعبد أن يسجد للتلاوة. وسجدة التلاوة على الصحيح ليست بواجبة بل هي مستحبة، لو تركها الإنسان لم يلحقه ماثم لكنه فوت على نفسه أجرا كثيرا. وقد ورد في الخبر أن ابن آدم إذا سجد اعتزله الشيطان وقال: ويل أمه، أمر بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. وسجدة التلاوة قد اختلف العلماء فيها هل هي صلاة أو ليست بصلاة، والمشهور من مذهب الأئمة الأربعة أنها صلاة، فلا بد فيها من أحكام الصلاة، فلا يسجد الإنسان إلا وهو على طهارة، ولا بد أن يستقبل القبلة، ويشرع له أن يبتدئها بتكبير وأن يختتمها بتسليم، ولا بد من ستر العورة فيها، فالمرأة لا تسجد وهي كاشفة لرأسها عند جمهور أهل العلم. والقول الثاني في هذه المسألة أن سجدة التلاوة ليست بصلاة، ومن ثم فلا تشترط لها شروط الصلاة، وهذا مذهب الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنهما، وهو رواية عن الإمام أحمد، ولعله أرجح القولين في هذه المسألة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل من السنة رفع اليدين والتأمين وراء الإمام عند دعاء الوتر القنوت؟
لا زال الناس، أولا دعاء القنوت من الأدعية المستحبة، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أن يقول في دعاء القنوت في الوتر: اللهم اهدنا فيمن هديت الحديث، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في آخر دعائه في الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فدل هذا على مشروعية الدعاء في قنوت الوتر. ولا زال الناس يتناقلون رفع اليدين في هذا الموطن، فإن من نقل صلاة أهل القرون الأولى ذكر أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند دعاء القنوت، ولذلك فالذي نراه مشروعية هذا الفعل.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: متى يكون اغتسال المحرم، قبل دخول مكة أم إذا وصل إلى الفندق؟
النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في الميقات، ولما جاء بجوار مكة اغتسل بذي طوى، وهي خلف هذا الجبل الذي في هذه الناحية، ثم أتى إلى البيت فطاف به، ومن هنا فقبل طواف الإنسان بالبيت يشرع له أن يغتسل، سواء اغتسل في فندقه الذي يسكن فيه أو في غيره. وهذا الاغتسال مستحب وليس بواجب، فلو تركه الإنسان لم يلحقه شيء من المأثم.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: قال لها الأطباء إن الحمل يسبب لها خطرا على صحتها، الآن هي حامل في الشهر الثاني، فماذا تفعل؟
تستفتي في هذه المسألة أهل الفتوى، فترجع في ذلك إلى سماحة المفتي. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص كلما ذكر عنده اسم محمد يقول صلى الله عليه وسلم، ومع أن المذكور لا يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عمل صالح يؤجر العبد عليه ويثاب الثواب الجزيل. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن هنا فالصلاة على هذا النبي الكريم من أفضل الأعمال، وقد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ومن هنا فأهل الإيمان يحرصون على الصلاة على هذا النبي الكريم، لكن هذه الصلاة خاص بمقامه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإنه إذا ذكر اسم محمد مرادا به هذا النبي الكريم شرع للعباد أن يصلوا عليه، وأما إذا ذكر لفظ محمد وأريد به غير هذا النبي الكريم فلا يشرع لأحد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: ما حكم التمسح بجدران الكعبة؟
هل يشرع للناس أن يتمسحوا بجدار الكعبة عند سؤالهم واستغاثتهم بالله عز وجل؟ وقد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر بقتل ابن خطل ومن معه، قال: ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. فدل هذا على أن من الأمور التي كان يفعلها أهل الجاهلية التعلق بأستار الكعبة للحماية من أعدائهم وللحماية ممن أراد بهم سوءا. ولما جاء الله بالإسلام واستتب الأمن والعدل لم يحتج الناس إلى هذا، ولذلك لم يؤثر عن الناس في عهد النبوة أنهم كانوا يتعلقون بأستار الكعبة. وهكذا أيضا لم ينقل عن عهد الصحابة ولا عن عهد التابعين أنه كان يوجد فيهم من يتعلق بأستار الكعبة. ومن هنا فإن الداعي إذا دعا توجه إلى ربه عز وجل. وأما خصوص هذا المكان بالتعلق بأستار الكعبة فليس عليه دليل، وليس له خاصية في إجابة دعاء الداعي عنده. ومن هنا فدعاء الإنسان في موطن خفي من مواطن هذا المسجد أحب إلى الله وأرجى لإجابة دعائه. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: امرأة النفساء لم ينقطع عنها الدم بعد 40، هل تصلي وتصوم أم تكمل 60؟
إذا أكملت المرأة 40 يوما فإنها حينئذ تكون قد أنهت مدة النفاس، فإن طهرت وتوقف الدم فإنها حينئذ تغتسل وتصلي وتصوم، وأما إذا لم يتوقف الدم فإنها تغتسل وتتوضأ لوقت كل صلاة. فقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف تعيين زكاة عروض التجارة؟ هل الزكاة على قيمة التجارة حين شرائها أم عند حلول الحول بالمكسب بالكسب والخسارة؟
عروض التجارة يجب على الإنسان أن يزكيها، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولعموم قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. وقد حكي اتفاق الصحابة على إيجاب الزكاة في عروض التجارة، وعروض التجارة تقيم في يوم تمام الحول، فينظر إلى قيمتها في السوق كم قيمتها في يوم تمام الحول، وتخرج الزكاة بناء على ذلك. فمن كانت ساعة سلعته يوم الشراء أعلى من قيمة السلعة في يوم تمام الحول، فإننا لا نلتفت إلى الأعلى ونلتفت إلى سعر السلعة في يوم تمام الحول. وأما إذا كانت السلعة قد زادت أثمانها فإن مالك هذه السلعة يجب عليه أن يزكيها بحسب قيمتها في يوم تمام الحول، بما يشمل قيمة سعرها الأصلي وثمنها الأصلي وبما يشمل الربح الذي استفاده أو توقع فيها. وليعلم بأن تحول المال من كونه عروض تجارة إلى كونه نقودا أو العكس لا يقطع الحول.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لي أخ ميت فهل يشرع لي أن أعتمد عنه من التنعيم؟
الأصل في الإتيان بالعمرة أن لا يأتي الإنسان بعمرة إلا إذا جاء بسفرة مستقلة. وأما من كان في مكة وقد اعتمر أول قدومه فإن الأفضل أن يكتفي بالعمرة الأولى وأن يبذل من الأعمال الصالحة لميته ما يكون أكثر نفعا وثوابا، فإن الميت ينتفع بدعاء قريبه أعظم من انتفاعه بالعمرة عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها الولد الصالح الذي يدعو له، ولم يصفه بأنه يدعو له إلا لكون الدعاء أعظم ما ينتفع به الميت.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل للعمرة طواف وداع؟
الصواب من أقوال أهل العلم أن العمرة لا يجب لها طواف وداع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر مرارا ولم ينقل عنه أنه طاف للوداع، ولأن الأصل أننا لا نوجب شيئا إلا بدليل، ولم يأتي دليل يدل على إيجاب طواف الوداع في العمرة، ولا دلة الواردة في إيجاب طواف الوداع إنما هي في الحج فقط، كما في حديث عائشة وابن عباس وغيرهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف.